بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أبد الآبدين، اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. فرعان في مسألة بيع الميتة. الفرع الأول: بيع الميتة منضمة إلى المذكى. تحدث الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذا الفرع عن صورتين. الصورة الأولى: ما لو كان المذكى ممتازا عن الميتة، فكانت الميتة في جانب وكان المذكى في جانب، وفي هذه الصورة حكم الشيخ قدس الله نفسه الزكية بصحة المعاوضة الواقعة على بيع ما قابل المذكى وبطلان ما قابل الميتة. وهذا التفصيل منه، أو هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية، لم يناقش فيه أحد من الأعلام. عندنا مذكى وعندنا ميتة، وقعت المعاوضة على مجموع الميتة والمذكى، فحينئذ تصح المعاوضة في مقابل ماذا؟ في مقابل المذكى، وتبطل في مقابل ما وقع منها في مقابل الميتة. الصورة الثانية: ما لو لم يكن المذكى ممتازا عن الميتة، بل اختلطا ولم نستطع أن نميز أين هو المذكى وأين هي الميتة، فحينئذ ما هو حكم المعاوضة؟ الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في هذه الصورة ذكر أقوالا أربعة. القول الأول، وهو الذي ظهر منه تبنيه في بداية الأمر، هو عدم جواز المعاوضة حينئذ. وعدم جواز المعاوضة بناه على هذه النقطة. قال: نحن هنا لدينا علم إجمالي بأن الميتة إما هي هذه وإما هي هذه، لا نعلم بأن هذا الجزء من الذبيحة هو الميتة، أن هذا الجزء من الذبيحة الثانية هو الميتة، اختلط المذكى بالميتة. فحينئذ عندنا علم إجمالي بأن هذا إما هو الميتة وإما هذا هو الميتة. والعلم الإجمالي ثبت في محله من علم الأصول بأنه منجز كالعلم التفصيلي. فإذا كان منجزا فإن منجزيته تعني ماذا؟ تعني لزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. وإذا كانت منجزيته بهذا المعنى، فحينئذ بحكم العقل يجب الاجتناب عن كلا الطرفين. يعني يجب الاجتناب عن هذا الطرف الذي تحتمل فيه التذكية، ويجب الاجتناب عن هذا الطرف أيضا الذي تحتمل فيه التذكية واحتمل فيها أن يكون من الميتة. وإذا وجب الاجتناب عن كلا الطرفين، حينئذ ماذا؟ حينئذ انعدمت المنفعة لكل منهما. فإذا انعدمت المنفعة لكل منهما، كان أكل المال في قبالهما أكلا للمال بالباطل، إذ لا منفعة لهما حينئذ. فالقول الأول الذي أشار إليه الشيخ وبنى عليه حتى أن يصل إلى القول الرابع هو هذا القول، وهو عدم جواز المعاوضة. القول الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية ولكنه لم يقبله، هو جواز بيع المذكى المنضم للميتة على الكافر المستحل لها. فإذا كان هنالك مستحل للميتة، هذا المستحل للميتة يجوز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى والمختلطة معه. وهذا القول قال بأنه قد استوجهه المحقق السبزواري قدس الله نفسه الزكية في الكفاية، واستدل له الشيخ قدس الله نفسه بثلاثة أدلة. الدليل الأول صحيحة الحلبي، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه، فالرواية صريحة في الجواز. الرواية الثانية حسنة الحلبي أو صحيحته باعتبار أن المشكلة فيها فقط إبراهيم بن هاشم. حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه فإنه لا بأس. هذا دليله الثالث. الدليل الرابع ما ورد عن علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه، قال سألته عن رجل كان له غنم وكان يعزل من جلودها الذي من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟ قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ويأكل ثمنه ولا بأس. فهذه روايات ثلاث صريحة في جواز ماذا؟ في جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى على من يستحل ذلك. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال هذه الروايات لا يمكن الأخذ بها لمعارضتها برواية أخرى تدل على عدم جواز الانتفاء، تدل على عدم ماذا؟ جواز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى حتى ممن يستحلها. وهذه الرواية الأخرى هي رواية الجعفريات، رواية الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عنعم على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال عليه السلام يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أمر بماذا؟ بعدم الانتفاع منهما، وأمر برميهما إلى الكلاب، يعني حكم عليها بأنها تالفة. فلهذه الرواية الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استظهر معارضتها لتلك الروايات، ولذلك خطأ القول بجواز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى على من يستحلها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو جواز البيع بقصد المذكى، عنده ميتة مختلطة بالمذكى ولا يعلم أين هو المذكى من الميتة، فحينئذ يبيع هذا المختلط بقصد إيقاع المعاوضة على خصوص المذكى منه، وما ليس بمذكى فإنه يكون ماذا؟ تابعا، والثمن لا يقع بإزائه. فهو عندما يبيع هذا المختلط يقع الثمن بإزاء المثمن الذي هو خصوص المذكى غير المعين، وأما غير المذكى فإنه ماذا؟ فإن الثمن لا يقع بإزائه. فإذا كان بيع المختلط بقصد المذكى صحت المعاملة حينئذ. هذا هو القول الثالث. فإذا القول الأول هو عدم جواز البيع مطلقا، القول الثاني هو جواز البيع على من يستحل، والقول الثالث هو جواز البيع ولكن مع قصد إيقاع المعاوضة على خصوص المذكى. هذا القول قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية ينبغي التفصيل فيه، إذ أن الاجتناب في موارد الشبهة المحصورة إما هو واجب أو ليس بواجب، فإذا بنينا على أن الاجتناب في موارد الشبهات المحصورة ليس بواجب فالكلام صحيح، فهذا الرأي متجه. لماذا؟ لأن ما دام الاجتناب عن موارد عن أطراف الشبهة المحصورة ليس بواجب، فحينئذ أنا يصح لي أن أبيع هذا المختلط بالمذكى بقصد ماذا؟ بقصد وقوع المعاوضة على خصوص المذكى منه، وبما أن المشتري لا يجب عليه الاجتناب عن جميع الأطراف، فحينئذ له أن يستفيد من هذه الأطراف، يعني من هذه الأطراف فيما لم يحرمه الشارع المقدس. فإذا كان له أن ينتفع من هذه الأطراف فيما لم يمنع منه الشارع المقدس كالأكل مثلا، حينئذ يصح بيعه وتكون هنالك منفعة، والبيع يكون بيعا لما فيه منفعة، يكون بيعا صحيحا وليس من أكل المال بالباطل. ولكن إذا بنينا على وجوب الاجتناب عن الأطراف في الشبهة المحصورة فإن هذا الكلام حينئذ لا يكون متجها، لأن نفس الإشكال الذي أوردناه بالنسبة إلى فإن نفس النكتة التي بنينا عليها بالنسبة إلى القول الأول هي ماذا؟ جارية في المقام، فإنه يجب الاجتناب عن موارد أطراف الشبهة المحصورة بمقتضى العلم الإجمالي، وإذا كان يجب الاجتناب حينئذ لا تبقى منفعة. لماذا؟ لا تبقى منفعة لكل واحد من المذكى المشتبه بالميتة والميتة المشتبهة بالمذكى، فإيقاع المعاوضة عليها يكون من أكل المال بالباطل المحرم. خب، ثم قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية، استدراكا على الشق الأول من كلامه، وهو أنه لو لم نقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة، فنحن وإن سلمنا بدوا بجواز المعاوضة حينئذ مع قصد المذكى، إلا أننا نمنع من ذلك بعد التأمل. والوجه في المنع هو جريان أصالة عدم التذكية في المقام، لأن المقام مقام اشتباه المذكى بالميتة، المقام مقام اشتباه المذكى بالميتة، وحينئذ فهذا الطرف الذي لا نعلم بأنه مذكى أو ميتة عندما نجري الأصل فيه فالأصل فيه هو عدم التذكية، وكذلك أيضا عندما نجري الأصل في الطرف الآخر فالأصل فيه أيضا هو عدم التذكية، ونتيجة جريان الأصلين في الطرفين معا، يعني أصالة عدم التذكية في الطرفين معا، هي ماذا؟ هي ثبوت عدم المنفعة. فإذا ثبتت عدم المنفعة حينئذ كانت المعاوضة عليه حتى مع قصد المذكى تكون المعاوضة من أكل المال بالباطل. صار واضحا؟ يعني يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية فيما لو قصد المذكى، فيما لو قصد بيع المذكى، يقول قلنا لا بد من تشقيق المسألة، تشقيق المسألة على ضوء القول بوجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة عن أطراف العلم الإجمالي وعدم وجوب الاجتناب. إذا بنينا على لزوم الاجتناب خب الأمر واضح، لا منفعة حينئذ، النكتة التي بنينا عليها القول الأول مضطردة في المقام، لا منفعة، فجريان المعاوضة حينئذ يكون من أكل المال بالباطل. يقول وأما إذا بنينا على عدم وجوب الاجتناب فقد يتصور بأن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو جواز المعاوضة حينئذ. لأي شيء؟ جواز المعاوضة لأن الفرض عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ تصح المعاوضة على هذا المختلط بالمذكى إذا وقع الثمن بإزاء المذكى بخصوصه. يقول هذا يتصور بأنه مقتضى القاعدة، بل هو مقتضى القاعدة، ولكن يقول مقتضى القاعدة يمنع من جريانه مانع في مثل المقام، وهو ماذا؟ وهو جريان أصالة عدم التذكية في كل من الطرفين، وجريان أصالة عدم التذكية في كل واحد من الطرفين هذا مانع من ثبوت المنفعة. فإذا كان مانعا من ثبوت المنفعة رجع الإشكال الموجود في الصورة السابقة إلى هذه الصورة أيضا، يعني سرى الإشكال بعبارة أخرى من تلك الصورة إلى هذه الصورة. زين، لو قيل بأن إجراء هذا الأصل في كلا الطرفين لازمه مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي، وهذا مما هو ممنوع في الأصول. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا بأن أحد هذين الطرفين مذكى، فعندما نجري أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين فإننا ماذا؟ تحصل لدينا مخالفة للمعلوم بالعلم الإجمالي، إذ المعلوم بالعلم الإجمالي هو تذكية أحدهما، فكيف نجري أصالة عدم التذكية في كليهما؟ لازم إجراء أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي. فحينئذ على ضوء هذا المحذور نقول يمتنع إجراء أصالة عدم التذكية في كلا الموردين في كلا الطرفين، وإذا امتنع جريان أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين جرى الأصل في أحد الطرفين دون الآخر، فإذا جرى الأصل في أحد الطرفين دون الآخر لم يثبت أن الآخر ماذا؟ قد ترتبت عليه آثار عدم التذكية حتى يقال لا توجد منفعة فتكون المعاوضة من أكل المال بالباطل. يقول لو يقال هكذا يمكن أن يجاب عنه بأن مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي لا إشكال فيه في حد نفسه. مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي هذا لا إشكال فيه في حد نفسه، وإنما الإشكال في ماذا؟ الإشكال في المخالفة القطعية للواقع، هذا هو الإشكال. مخالفة للمعلوم بالعلم الإجمالي لا إشكال فيه، فلتكن هنالك مخالفة للمعلوم بالعلم الإجمالي. المشكلة أن تكون هنالك مخالفة عملية قطعية للواقع، كما هو في مورد الإناءين النجسين، الإناءين عفوا اللذين يعلم بنجاسة أحدهما، فإننا لو أجرينا أصالة الطهارة في كل واحد من الإناءين المشتبهين، ما الذي يحصل؟ تحصل مخالفة للمعلوم بالعلم الإجمالي من ناحية وهو نجاسة أحدهما، وتحصل مخالفة عملية قطعية لماذا؟ للواقع، فإننا في الواقع نقطع بأن أحدهما نجس وقد خالفنا ما قطعنا به مخالفة عملية، محذور في الصورة الثانية. فالمحذور ليس في مخالفة العلم الإجمالي نفسه، في مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي، وإنما المحذور في تحقق المخالفة القطعية العملية للواقع. وبما أن المقام عندما نجري أصالة عدم التذكية في كلا الموردين، في كلا الطرفين عندما نجري أصالة عدم التذكية، غاية ما يحصل لدينا ماذا؟ مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي، لا أنه تحصل لدينا مخالفة عملية للواقع. فإذا لم تكن هنالك مخالفة عملية، يبقى إجراء الأصلين في كلا الموردين من غير مانع. فإذا جرى الأصلان يعني أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين من غير مانع، ثبت عدم وجود المنفعة، وحينئذ يكون أكل المال على المعاوضة تلك أكلا للمال بالباطل. قد يقال بأنه وإن لم نجري، قد يقال خب ما المانع أن نجري أصالة عدم التذكية في أحد الطرفين دون الطرف الآخر؟ يعني لماذا نلتزم بجريان أصالة التذكية ماذا؟ في كلا الطرفين أصالة عدم التذكية، فلنجري أصالة عدم التذكية في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فنقول بأن هذا الطرف الأول الأصل فيه عدم التذكية، وأما الطرف الآخر فلا نجري فيه أصالة عدم التذكية. يقول لو قيل ذلك فإنه يقال بأن إجراء الأصل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر إنما يكون فيما لو كان الأصل في كل واحد من الأطراف هو أصالة الحلية وعلم بوجود الحرام في الأثناء، حينئذ يمكن إجراء أصالة الحل في بعض الأطراف دون بعض الأطراف، كما أنه مثلا عندنا هنا عندنا عدة أطراف وأصالة الحل في نفسها جارية في كل طرف من الأطراف، أصالة الحل جارية في كل طرف من الأطراف، في الأثناء علمنا ماذا؟ علمنا بوجود الحرام فيما بين هذه الأطراف، يمكن أنه أن نجري الأصالة في بعض الأطراف دون بعض الأطراف الأخرى. ولك أن تبلور هذه المناقشة بصورة أعمق، فيقال بأن إجراء أصالة عدم التذكية في أحد الأطراف دون الطرف الآخر هذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الترجيح بلا مرجحين. لما أجريت أصالة عدم التذكية في هذا الطرف دون الطرف الآخر مع أن كل واحد من الطرفين موضوع بأصالة عدم التذكية؟ فإجراء الأصل في كلا الموردين لا محذور فيه، لأن المحذور المتصور هو أي شيء؟ هو لزوم المخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي، وقلنا هذا ليس بمحذور. فحينئذ إجراء الأصل في كلا الطرفين لا محذور فيه، وإجراء الأصل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر محذوره لزوم الترجيح بلا مرجح، وهذا لا يمكن الالتزام به، فلا بد من إجراء الأصل في كلا الطرفين. وإلى هنا تحصل لدينا بأن القول الثالث ماذا؟ بأن القول الثالث ليس بتام، وهو جواز المعاوضة بقصد المذكى، جواز المعاوضة بقصد المذكى. لماذا ليس بتام؟ لأنه إذا بنينا على وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة فالأمر واضح، لا منفعة تبقى، فحينئذ يكون أكل المال للباطل، يكون تكون المعاوضة أكلا للمال بالباطل. وإذا بنينا على أي شيء على عدم وجوب الاجتناب أيضا لم يمكن ماذا؟ لم يمكن الحكم بجواز المعاوضة لأي شيء، لأن أصالة عدم التذكية هي المحكمة في المقام، وأصالة عدم التذكية جارية في كلا الطرفين، فيترتب عليها أن كلا الطرفين ميتة، وإذا ترتب عليها أن كلا الطرفين ميتة، الميتة لا منفعة فيها، وما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه والمعاوضة عليه. الأعلام في هذه الصورة ناقش الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن كلامه دقيق وتام لو كانت الميتة أمرا عدميا، يعني لو كان المقصود من الميتة هو ماذا؟ هو عدم التذكية، مراد من الميتة العنوان العدمي يعني عدم التذكية، حينئذ ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يكون متينا، لأنه بعد جريان أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين يثبت بأن هذا ميتة والميتة لا منفعة فيه. ولكن إذا بنينا على أن الميتة عنوان وجودي لا عدمي، كما يستظهر ذلك من فهم العرف ومن كلمات اللغويين كما يقول السيد الخوئي، فإن اللغويين مصرحون بأن الميتة عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه أو ماذا؟ أو فارقته الروح بغير ذكاة شرعية، موت وجود مفارقة الروح، الموت وجود مفارقة الروح بغير ذكاة شرعية، إما من جهة الفاعل من جهة الذابح، وإما من جهة المفعول لعدم تحقق بعض الشرائط المعتبرة فيه، وإما من جهة الآلة. إذا تحققت مفارقة الروح من غير ماذا؟ من غير ذكاة شرعية، فهذه المفارقة نعبر عنها بأنها موت، فالموت أمر وجودي. إذا كان الموت أمرا وجوديا فأصالة عدم التذكية وإن كانت جارية في كلا الطرفين إلا أنها لا تثبت أن هذا ماذا؟ ميت إلا بالأصل المثبت، لأن الميت حينئذ ليست هي نفسها عدم التذكية، بل عنوان آخر وجودي يكون ثبوته بعد إجراء أصالة عدم التذكية بالملازمة العقلية، وهذا يكون من قبيل الأصل المثبت الذي هو ماذا؟ الذي هو أصل ليس بحجة، يعني لم يقم الدليل على اعتباره. وحتى لو لم نسلم بما قاله السيد الخوئي، لو لم نسلم بذلك وشككنا في أن الميتة أمر وجودي أساسا أو أنها أمر عدمي، خب حينئذ التمسك بأصالة عدم التذكية لإثبات أن هذا ميتة يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، لأننا لم نحرز أن الميتة فعلا هل هي أمر عدمي أم هي أمر وجودي، والشيء لا يثبت موضوعه. فعلى أي حال ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية من أن جريان أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين نتيجته ثبوت عدم المنفعة فتكون المعاوضة أكلا للمال بالباطل، هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية لازمه ماذا؟ إذا بنينا على أن الميت أمر عدمي، نعم كلامه متجه، ولكننا إما نبني على أن الميت أمر وجودي فحينئذ يكون الأصل مثبتا، وإما نشك فيأتي محذور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فكلامه لا يتم على كلا التصويرين. وأما القول الرابع الذي تعرض له قدس الله نفسه الزكية ويظهر منه مثلا التنزل من القول الأول إليه، هو جواز البيع على المستحيل في صورة قصد البائع المعاوضة على الأعضاء التي لا تحلها الحياة. فعندنا ميتة مخلوطة بالمذكى، وهذه الميتة لها أجزاء تحلها الحياة ولها أجزاء لا تحلها الحياة، فهو عندما يوقع المعاوضة يوقع المعاوضة بإزاء الأجزاء التي لا تحلها الحياة. وقد ذكرنا نحن في بداية البحث بأن الأجزاء التي لا تحلها الحياة خارجة عن ماذا؟ خارجة عن مورد النزاع، فإن المعاوضة عليها لا إشكال فيها. فحينئذ نقول المعاوضة وقعت على ما بيعه صحيح في نفسه، وذلك كان ماذا؟ وذلك كان تبعا له ليس إلا، فالمعاوضة صحيحة ولا إشكال فيها. وبالتالي يعني يستظهر من رأي الشيخ قدس الله نفسه الزكية، لأنه لم يعلق على هذا الرأي، يستظهر من كلامه قدس الله نفسه هذا الرأي، بأنه يرى حرمة المعاوضة على الميتة إلا أن يقصد البائع ماذا؟ المعاوضة على الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فحينئذ يصح ذلك من غير إشكال. فإذا يكون الرأي الأساس هو الرأي الأول، والرأي الرابع يكون استثناء له، بما أن الرأي الأول هو عدم الجواز مطلقا، الرأي الرابع يكون استثناء من هذا الإطلاق، يعني من هذا العموم وهو عدم جواز البيع. فتلخص بأن رأي الشيخ في هذه المسألة قدس الله نفسه الزكية هو عدم جواز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى إلا أن يكون البيع متعلق المعاوضة الأجزاء التي لا تحلها الحياة، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه هو المعاوضة على ميتة غير بالنفس السائلة. فإذا كانت الميتة لغير النفس السائلة، هذه الميتة تجوز المعاوضة عليها ولا تجوز المعاوضة عليها. هو اختصر هذا المطلب بكلمة، قال نعم تجوز المعاوضة للمقتضي وعدم وجود المانع. المقتضي ما هو؟ المقتضي نعم، المقتضي هو وجود المنفعة. فإذا كنا نتكلم على طبق القواعد، فالمنفعة موجودة في الميتة التي ليست لها بني نفس سائلة، المقتضي موجود. المانع هو ماذا؟ هو النجاسة، والنجاسة مفقودة فيما لا نفس له سائلة، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، المعاوضة تكون صحيحة ولا محذور فيها. عندك إشكال شيخنا؟ هذا أيضا كلامه لعله لا كلام فيه، فقط هنا عندما في صفحة 38 عندما يصل إلى هذه العبارة السطر الخامس ما قبل الأخير، حيث قال وفي مستطرفات السرائر عن جامع بيزنطي صاحب الرضا عليه السلام. جميع الأعلام تقريبا، شيخ المامقاني في الحاشية، محقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في الحاشية، شيخ الشهيدي أيضا في حاشيته، كلهم اتفقوا على أن هذه العبارة لا ربط لها بما سبق. يعني كلامه حول جواز بيع الميتة المنضمة إلى المذكى انتهى إلى ما لم يقع العقد عليه، خلاص انتهى. من هنا وفي مستطرفات السرائر إلى آخر الفرع الأول، هذا ماذا؟ هذا بحث عن جواز الانتفاع بالميتة، بحث عن جواز الانتفاع بالميتة، الذي قلنا في بداية الكلام بأن الشيخ قدم البحث عن حكم بيع الميتة على البحث عن ماذا؟ عن جواز الانتفاع بالميتة، مع أن هذا ينبغي أن يكون موضوعا لذاك. ولم يقدم الشيخ بمقدمة أصلا، ولم يهيئ له بتهيئ أصلا، بل فورا شرع هذا الشروع وفي مستطرفات السرائر عن جامع البيزنطي، مما يحير الإنسان كيف ربط الشيخ بين هذا وذاك. فاتفقت كلمتهم على أن هذا شروع في بحث جديد، وهو البحث عن وجود المنفعة الميتة وعدم وجودها، وهذا هو البحث الأول الذي فرغنا منه، دكه في هذا المورد، أسقطه في هذا المورد. هذه هي النقطة التي ينبغي الوقوف عندها هنا فقط. وأما بقية، لعله بقية العبارات يمكن التجاوز عنها لضيق الوقت. الحمد لله رب العالمين.